تعيش الجامعات ومؤسسات التعليم المغربية على صفيح ساخن مع توالي فضائح تعرض طالبات لتحرش جنسي من أساتذتهن، وتزايدت الدعوات إلى كسر جدار الصمت وإعادة النظر في القوانين. فعلى امتداد الأسابيع الماضية عاد التحرش الجنسي ليخيم على الحرم الجامعي في المغرب من خلال فضائح أبرزها ما عرف إعلامياً بقضية الجنس مقابل النقط أو العلامات، بعدما قضت محكمة مغربية مؤخراً بسجن أستاذ جامعي لعامين بعد إدانته بابتزاز طالبات جنسياً مقابل إعطائهن درجات جيدة في واحدة من قضايا التحرش الجنسي والتي هزت مؤخراً الرأي العام في المملكة المغربية. إذن عن قضية التحرش هذه وعن ضحايا التحرش في المغرب وعن القوانين الرادعة نخصص حلقتنا اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. تناقشني في هذا الموضوع ضيفتاي من المغرب، السيدة كريمة رشدي عضو ائتلاف 490 والسيدة سعاد بطل محامية بهيئة المحامين بالرباط ورئيسة المكتب الجهوي في الرباط لفيدرالية رابطة حقوق النساء. أهلا بكم، معكم براء صليبي. إذن استياء عام في المغرب إثر فضيحة ابتزاز جنسي جديدة في حق طالبة جامعية بعدما قضت المحكمة المغربية بسجن أستاذ جامعي لعامين بعد إدانته بابتزاز الطالبات جنسياً مقابل إعطائهن درجات جيدة. أفادت مواقع إخبارية مغربية عديدة أن محكمة الاستئناف أدانت الأستاذ الموقوف منذ أيلول سبتمبر بهتك العرض بالعنف والتحرش الجنسي، بينما تنازلت الضحية عن مطالبها بالتعويض. وتتواصل في نفس الأسبوع محاكمة 4 أساتذة آخرين، بينهم واحد موقوف احتياطيا في نفس القضية التي أطلقت عليها تسمية الجنس مقابل النقط، أي العلامات أو الدرجات. وأكد مسؤول في وزارة التعليم العالي أن لجنة تحقيق أثبتت تورط الأستاذ وقررت تعليق مهامه في انتظار مثوله أمام مجلس تأديبي، كما قررت الوزارة دفع مدير المدرسة إلى الاستقالة وإعفاء نائبته والكاتب العام، بالإضافة إلى التحقق من اتهامات أخرى مماثلة في المؤسسة نفسها. وانتشر هاشتاغ ميتو يونيفرس على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بعد ما شن النشطاء حملة للمطالبة لوقف تلك الانتهاكات. وخرجت هذه الفضيحة إلى العلن بعدما نشرت في وسائل إعلام رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع عدد من طالباته. وارتفعت أصوات داعية الطالبات ضحايا اعتداء مماثلة لكسر الصمت أيضاً وفضح المتورطين، وذلك بعد أشهر قليلة من انكشاف قضية مشابهة. في أيلول سبتمبر كشفت فضيحة مماثلة في جامعة الحسن الأول أسفرت عن ملاحقة أساتذة جامعيين، بينهم 3 أوقفوا بتهم خطيرة هي الحض على الفجور والتمييز على أساس جنساني والعنف ضد النساء، واستؤنفت جلسات محاكمتهم في 13 من كانون 2 يناير الجاري. وفي 31 من ديسمبر كانون الأول الماضي أطاحت اتهامات بالابتزاز الجنسي مسؤولين جامعيين إثر تسريب مراسلات أجريت بين طالبة وأستاذ في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة، وأظهرت ممارسة الأستاذ للضغوطات على الطالبة للحصول على خدمات جنسية مقابل سجل جيد للنقاط. كذلك شهدت مدرسة الملك فهد العليا للترجمة في طنجة فضيحة أطلقها كشف طالبة تحرش أستاذ بها جنسياً علناً أمام زملائها، ما دفع 12 طالباً وطالبة إلى تقديم شكوى ضده في النيابة العامة. وفي المدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجد مسؤول في الكادر التعليمي نفسه في قفص الاتهام بسبب شكاوى من ارتكابه ممارسات تحرش جنسي ومحاولة اغتصاب وابتزاز. وفيما أغضبت سلسلة فضائح التحرش الجنسي في المؤسسات الجامعية المنظمات الحقوقية والنسوية، سارع ناشطوها إلى إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع شهادات من نساء ضحايا، وحثهن على كسر الصمت، وطالبوا بحماية الطالبات اللواتي يتقدمن بشكاوى وضمان حقهن في متابعة الدراسة. وأثارت القضية دعوات لفضح هذا النوع من العنف ضد النساء، إذ أطلق ائتلاف خارج عن القانون المدافع عن الحريات الفردية أطلق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع شهادات الضحايا وكسر الصمت حول هذا الموضوع. بدورها أطلقت جمعية فيدرالية رابطة حقوق النساء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم كفى من التحرش في الجامعة، مطالبة بحماية الطالبات المشتكيات وضمان حقهن في متابعة دراستهن. كما نددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بهذه الأفعال التي تمس بكرامة النساء وتنتهك حقهن في الأمن والسلامة، مؤكدة ضرورة فرض عقوبات رادعة على مرتكبي التحرش الجنسي والقضاء على الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها الضحايا من أجل الولوج إلى العدالة. يعد تقديم شكوى ضد متحرش خطوة نادرة جدا في مجتمع محافظ، غالبا ما يدفع ضحايا العنف الجنسي إلى السكوت خوفا من الانتقام ومن نظرة الآخرين أو حفاظا على سمعة العائلة. ويؤيد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان عبد الإله الخضري أن التحرش الجنسي تفاقم في المؤسسات الجامعية بالمغرب خلال العقدين الأخيرين، رغم أنه ظاهرة عالمية لا تقتصر على المغرب. ووصف اتحاد العمل النسائي غير الحكومي حوادث التحرش الجنسي وصفها بأنها جرائم خطيرة تهدد فضاءات التربية والتعليم وتبعدها عن أدوارها الأساسية في نشر الثقافة والمساواة وعدم التمييز ومناهضة كل أشكال العنف، وطالب بضمان حق الضحايا في الإنصاف وإصلاح الضرر وتعويضه وعدم إفلات الجناة من العقاب. كما أثار الإعلام المحلي حالات مماثلة في السنوات الأخيرة، إلا أن غالبية هذه القضايا لم تتحول لشكاوى، وتلك التي تحولت إلى شكاوى قضائية بقيت بغالبيتها من دون متابعة. ضيفتنا السيدة كريمة رشدي من ائتلاف 490، وبما أن ائتلاف 490 كان داعماً لهذه القضية، سألناها لو تحدثنا عن هذه الحادثة بالذات، أقصد هنا الحادثة الرئيسية التي انطلقنا منها في حلقة اليوم.
بالنسبة لائتلاف 490، احنا يدعمنا قضية هاد الطالبات المتحرش بهن من طرف الأساتذة منذ بداية. طلقنا هاشتاغ ميتو يونيفرسيتي اللي كيندد بهاد الممارسات المشينة لبعض الأساتذة الجامعيين اللي سولت لهم أنفسهم باش يمارسوا التحرش والابتزاز بالنسبة للطالبات باش يمكن ينجحوا في الامتحان ولا يعطيهم نقاط جيدة. وحنا في الائتلاف مدينين لمواقع التواصل الاجتماعي بتحرير كلمة الطالبات اللي بداو كيخرجوا وكيهضروا وكيعطيو الشهادات ديالهم باش يدينوا هاد الممارسات لا تمت للجامعة بصلة.
في هذه القضية تكلمت بعض الطالبات وكسرنا حاجز الصمت. سألنا السيدة كريمة ما الذي دفع الطالبات هذه المرة لفضح هذا الفعل، وما هي الأدوات اللازمة لحماية الضحايا؟
بالنسبة لهذا الموضوع ديال التحرش ديال الطالبات بدأ هذه بضع سنوات ولكن كان بطريقة محتشمة، وهاد السنة تفجرت هذه القضية في عدد من الجامعات في المغرب اللي تمكنت الطالبات اللي تعرضوا لهذا التحرش والابتزاز باش يتكلموا بكل حرية على الممارسات اللي كتوقع لهم واللي ممكن كانت توقف المسار الدراسي ديالهم. بالنسبة لنا حنايا في الائتلاف حنا كندعموا هاد الطالبات، من حقهم يطالبوا بتعويضات وباش ان يتحاكموا هاد الاساتذه اللي كيوصموا الجامعه المغربيه بالعار، لان الجامعه ماشي المحل ديال هاد الانواع من الفساد ومن ابتزاز والتحرش ديال الطالبات ديالو، وكيساعدهم ماشي كيوقف عقبه في طريقهم يلقاو طريق مسدود ويتراجعوا على المسار الدراسي الدراسي ديالهم.
هل القانون المغربي كاف للردع وتقليص هذه الآفة في المجتمع؟
طبعا القانون المغربي كيحمي النساء من التحرش، وكيدخل القانون رقم 113 اللي كيتعلق بمحاربة العنف ضد النساء لجميع أنواع التحرش، سواء التحرش المباشر أو التحرش الإلكتروني أو التسجيلات وجميع الأنواع ديال التحرش سواء في الفضاءات العمومية وغيرها، كيعاقب عليها القانون، وكيتعتبر هذا المرتكب لجريمة التحرش يتعاقب عليه بالحبس وبالغرامة. وكاين زعما هذا القانون دخل الحيز التنفيذ، إلا أنه المشكل أن الفتيات ولا النساء اللي كيتعرضوا للتحرش صعيب باش يمشيو يديروا الشكاية ديالهم، لأن كي باقي عندنا أن كاين داك العيب والحشومة، وأن المرأة ملي كتعرض للتحرش كتعتبر نفسها هي بحال اللي هي مذنبة، ماشي هي المذنبة، المذنب هو هذاك المتحرش. هذا هو المشكل اللي عندنا، باقي في واحد الثقافة ديال أن النساء دائما كيكونوا السبب الى وقع لهم شي حاجه، واخا كيوقعوا لهم حاجات اللي خايبين انهم كيكونوا مثلا هي السبب، كيقولوا لها وانتي شنو كنتي لابسه، ولا انتي واش شفتي فيه، ولا درتي شي اشارات ولا ايحاءات، في حين ان جميع النساء كيتعرضوا للتحرش، والمؤسف ان هذا التحرش وصل حتى للجامعه.
ما هي الطريقة الأنسب للتعامل مع صعوبة الثبات في مثل هذه القضايا؟ وما هو دوركم كائتلاف؟ هذا ما سألناه لضيفتنا السيدة كريمة رشدي.
بالنسبة للإثبات ديال التحرش، صعيب باش تثبت بان كاين واحد التحرش، اللهم ملي كتكون واحد خاص كيكون شهود ولا يكون شي حاجه اللي كتثبت بانك تعرضتي للتحرش في الهاتف ولا تسجيلات الكترونيه. الحمد لله، لان هاد التقنيات الحديثة ولات كياخذها المشرع بعين الاعتبار كإثباتات، منها هذوك المراسلات الخاصة اللي كتكون في الوسائط الاجتماعية. ولكن غالبا النساء اللي كيتعرضوا للتحرش في الفضاء العام صعيب باش يثبتوا هاد الأفعال الإجرامية. وحنايا بالنسبة لنا في الائتلاف 490 كنحاولوا باش كل امرأة تعرضت للتحرش خاصها أولا تمشي تحط الشكاية ديالها وتدير جميع الوسائل باش تثبت هذا التحرش، باش حتى واحد ما يقدر دايما يبقى يتحرج. لأن إلا مشات وحدة وشكات بواحد الواحد بعينيه غتقول لهم هذا فلان كيتحرش بيا، غادي تمشي عاود ثاني وحدة أخرى وحدة ثالثة وحدة رابعة، في الأخر غادي يلقى راسه هو محاصر، لأن ما يمكنش هاد النساء كلهم يكونوا مخطئات. إذا باش كينال العقاب ديالو هذاك المتحرش، ضروري من النساء الرسالة اللي كنبغيو نوصلو أن حتى امرأة ما تفرط في الحق ديالها في أنها تمشي توضع شكاية وتكسر هذاك الطابو اللي كيقول حشومة نمشي ونشكي. ولأن ملي كتمشي تشكي كتولي حتى هي كتوصم بالعار، وهذه كلها خاصنا نتخلصوا منها، لأن ماشي هي المذنبة، هذاك المتحرش هو المذنب.
في 20 دقيقة مع براء صليبي.
في العام 2018 وبعد نقاش استمر لسنوات، دخل حيز التنفيذ في المغرب قانون يعاقب بالحبس لممارسات تعتبر شكلاً من أشكال التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة. لكن جمعيات الدفاع عن حقوق النساء والتي تطالب بمزيد من التشدد على هذا الصعيد اعتبرت أن النص غير كافٍ. وينص القانون، قانون مكافحة العنف ضد النساء وتوسيع دائرة تجريم التحرش الجنسي في المغرب، على فرض عقوبة سجن تتراوح بين 1 و6 أشهر أو دفع غرامة بين 200 درهم مغربي أي 20 دولارا و10,000 درهم مغربي أي 1,000 دولار. أو كلاهما معاً ضد كل من يمعن في مضايقة غيره في أماكن عامة أو خاصة بأقوال أو إشارات أو أفعال ذات إيحاءات جنسية تهدف إلى تحقيق أغراض جنسية، أو عبر توجيه رسائل مكتوبة أو إلكترونية، أو عبر اتصالات هاتفية وتسجيلات وصور ذات طبيعة جنسية. وقد تبلغ عقوبة السجن بين 3 و5 سنوات مع دفع غرامة تتراوح من 5000 إلى 50000 درهم مغربي، أي بين 500 إلى 5000 دولار إذا ارتكب التحرش أحد الأصول أو المحارم، أو إذا امتلك المتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفاً برعايتها أو كفيلاً لها، أو إذا كانت الضحية قاصراً. لكن ناشطات حقوقيات في المغرب يسجلن وجود ثغرات عدة في قانون محاربة العنف ضد النساء، وذلك بعد 3 سنوات من بدء تطبيقه، إذ أن هذا القانون لا يوفر الحماية ولا يتدخل إلا بعد حصول الضرر، ويلزم الضحايا بإثبات ما تعرضنا إليه، ما يضع بعضهن أمام صعوبات كبيرة بسبب حساسية حالات التحرش الجنسي في مجتمعنا. وأظهرت نتائج دراسة رسمية في المغرب مؤخراً تصدر التحرش الجنسي أنواع العنف الذي تتعرض له النساء في الأماكن العامة. ووفقاً لما جاء في مذكرة حول العنف ضد النساء والفتيات نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، حيث استندت إلى نتائج البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال في 2019، فإن من بين 12.6% من النساء اللواتي تعرضن للعنف في الأماكن العامة خلال 12 شهراً الماضية، 7.7% كنا ضحايا للعنف الجنسي. وعلى الرغم من أن القانون المغربي المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يتضمن مقتضيات تعاقب على التحرش الجنسي في الفضاءات العمومية، مع ذلك تنبه حقوقيات إلى أن ضحايا التحرش الجنسي لا يتمكن في العديد من الحالات من التبليغ عما يتعرضن له، وذلك بسبب العراقيل التي يواجهونها والمتمثلة أساساً في صعوبة الإثبات ونظرة المجتمع. ضيفتنا المحامية والناشطة الحقوقية السيدة سعاد بطال سألناها لماذا تعد الشكوى ضد المتحرش في المغرب خطيرة خطوة نادرة.
شكرا على الدعوة واختيار موفق لموضوع التحرش. هذه الظاهرة السلبية التي تنخر المجتمع وتضرب عرض الحائط كل قيم والمبادئ والأخلاق. حقيقة أن ضحية التحرش تجد صعوبات في تقديم شكواها ضد المتحرش، لأنها تتحول من ضحية تحرش إلى متهمة ومتسببة في سقوط المتحرش لقيام بالتحرش بها، بحيث أول من يتهمها هو المجتمع. لماذا؟ لأننا نعلم أن التحرش قد يقع في الفضاءات العامة، في وسائل النقل العمومية، في القاعات الرياضة، في أماكن الدراسة، التعليم، في الجامعات، كما يمكن أن يقع في الفضاءات المغلقة، تكون مقر العمل، قد يكون عيادة الطبيب، قد يكون في الفصل، تكون الضحية وجها لوجه للمتحرش. ولكن سواء كانت الضحية في الأماكن العمومية أو في الأماكن المغلقة، فهي دائما ينظر إليها المجتمع والغير أنها هي المتسببة في وقوع هذا الفعل التحرش. وهذه من الأشياء التي تجعل الضحية يعني لا تستطيع حتى البوح بالتحرش الذي تعرضت له، فما بالك أن تتقدم بشكواها إلى السلطات الرسمية، يعني السلطات الأمنية أو القضائية. لماذا؟ لأن هناك مجتمع له ثقافة معينة، نتاج، أو نقول أن التحرش الجنسي هو نتاج ثقافة اجتماعية خاطئة، وبالتالي هذه الأمور كلها لا تسمح لي الضحية التحرش الجنسي أن تتقدم بشكواها، حتى لا يتم التشهير بها، يعني تتفادى اللوم، كل عبارات القدح، تتفادى حتى نظرة أسرتها وعائلتها المقربين، فما بالك نظرة المجتمع إليها. هناك طبعا قانون اليوم الذي يجرم التحرش الجنسي، ربما هذا القانون يعني يشجع ضحايا التحرش على تقديم شكواهن عوض السكوت.
ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه الضحايا للوصول إلى العدالة؟ سألنا ضيفتنا.
أكيد أن المتحرش بها تجد صعوبات خطيرة في الولوج إلى العدالة. أولا، ضحية التحرش الجنسي هي تكون في وضعية نفسية مهزوزة، لأن هي تجد نفسها في مواجهة ليس المتحرش ولكن في مواجهة مجتمع، تعلم أنها بتقديم شكواها أو حتى بالبوح، بمجرد البوح بما تعرضت لهم من تحرش تجر عليها مجموعة من الانتقادات والتشهير، الكل سينظر إليها أنها هي المتسببة والتي أسقطت المتحرش في فخ تحرش بها. لكن نرى أنه مثلا نحن في الفيدرالية رابطة حقوق النساء، حينما نستقبل المتحرش بها أول شيء نعتني به هو تقديم لها دعم نفسي، وبعد ذلك نقدم لها الاستشارة القانونية، وبعدها المواكبة أمام المحاكم، حتى تكون لها تلك القوة لمواجهة كل من تجرع على اتهامها وتحويلها من ضحية جريمة تحرش إلى متهمة ومتسببة في حصول جريمة التحرش. القانون موجود لكن طبعا غير كافي، لأن المشكل هو أي حماية يقدم لها ذلك القانون. تالي نجد أن المقاربة القانونية طبعا هي غير كافية. نحن في المغرب هناك قانون 113 الذي وسع من دائرة التحرش الجنسي وقانون مكافحة العنف ضد النساء. طبعا هذا القانون يعني هو زجري، ولكن هل المقاربة الزجرية كافية في الوقت الذي ينبغي؟ ما مصير ضحية التحرش حتى إذا ما صدرت حكما بمعاقبة المتحرش؟ نفسيتها واش هل هذا كافي؟ طبعا هو غير كافي، لأن هذا القانون يستلزم الإثبات. إذا كان من السهل مثلا إثبات جريمة تحرش عن طريق مثلا يعني الرسائل النصية والمحادثات، لكن يصعب عليها إثبات ذلك إذا تعرضت لتحرش من قبل رئيسها حينما تكون موظفة أو مستخدمة من قبل مشغلها أو من قبل أستاذها إذا كانت تلميذة أو طالبة، لأن لن تجد من يشهد لها لأنه كانت وجها لوجه للمتحرش. وبالتالي حتى إذا ما قدمت شكواها أمام العدالة أمام غياب الإثبات سيتم تبرئة المتهم، وإذا ما تمت تبرئته سيتابعها هو بالوشاية الكاذبة، وبالتالي ستفقد عملها، تفقد دراستها. إذن تبقى أن القانون غير كافي لأنه يحملها عيب الإثبات. تما إذا ما كان هناك شاهد مثلا زميل لها وزميلة لن يقدموا شهادة حتى في الفضاء العام عوض أن يتدخلوا للدفاع عنها، أو كشهود في القضية هم يقدمون لها اتهامات خطيرة.
هل هناك ثغرات في قانون التحرش المغربي أو تراخ في تطبيقه أو ربما عدم جاهزية المجتمع لخوض مثل هذه المعارك؟ سألنا ضيفتنا.
القانون 113 بالرغم أنه عليه ملاحظات كثيرة ووجهنا انتقادات كثيرة وكبيرة، لكن رغم عيوبه فهو كخطوة مهمة في مسار ترسيخ حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، على اعتبار أنه لأول مرة تم تجريم التحرش الجنسي في وسائل التواصل الاجتماعي. ونحن في فيدرالية رابطة حقوق النساء كباقي الجمعيات المجتمع المدني نقدم الدعم النفسي، لأن المتحرش تحرش بها يعني الضحية أول شيء تكون في حالة نفسية مهزوزة، وبالتالي لا بد من تقديم هذا الدعم النفسي لها، لأنها كما قلت أنها تواجه ليس المتحرش فحسب وإنما تواجه مجتمع لا يكف من تقديم اللوم عليها ويجعلها هي السبب في وقوع المتحرش في سلوك التحرش. بالتالي لا بد من هذا الدعم النفسي. ثم نقوم بتقديم الاستشارة الإدارة القانونية، بمعنى تقديم التوعية والتحسيس، لأن حتى القانون اليوم قانون التحرش الجنسي هو لازال لا تعرفه مجموعة من الكثير من ضحايا التحرش الجنسي، ثم نقوم بالمواكبة أمام المحاكم. هنا يكون فرق أنه إذا ما لم تتوفر الضحية على وسيلة لإثبات تدين ذلك المتهم، قد تصيب بخيبة أمل لأن القضاء لن ينصفها حينما سيحكم ببراءة المتهم، بخلاف إذا كانت لها حجج كتلك الرسائل النصية والمحادثات. يبقى دور المجتمع المدني يلعب دورا مهما في التصدي لهذه الظاهرة وهذه الآفة الاجتماعية، لأنها ليست لها عواقب فقط على الفرد ولكن على مجتمع برمته. وبالتالي لابد كذلك أن تكون هناك إرادة سياسية تريد التصدي للظاهرة، بدءا بالتعليم، يعني أن يكون تربية على مثل هذه القيم ومحاربة هذا النوع من السلوكيات. ينبغي أن يكون في المناهج التعليمية، لأن دور التعليم مهم، لأنه دور أخلاقي. كذلك دور الإعلام دور كبير، لأننا نعلم أنه حتى بروز هذا النوع من يعني صور التحرش في المجتمع المغربي، ومنها مؤخرا مثلا في الجامعات، وسائل التواصل الاجتماعي التي صارت كإعلام بديل وسريع له دور كبير في إبراز هذه الظاهرة وفي التوعية والتحسيس وتشجيع الضحايا من أجل عدم السكوت والفضح هذا النوع من السلوكيات، حتى ولو كان رئيسها في العمل، حتى ولو كان أستاذها في سواء في التعليم في المدارس أو في الجامعات، لأنه لها كما قلت تأثيرات سلبية على المجتمع ككل هذه الظاهرة التحرش. هناك الفن كذلك له دور كبير في التوعية والتحسيس بمحاربة ظاهرة التحرش الجنسي، ومع المدة أكيد أن المجتمع سيتغير. ولأجل ذلك نحن دائما نقول للضحية أنت لست مسؤولة عن التحرش الجنسي، ونقول لا يجب عليك أن تلومي نفسك، ولا يجب عليك أن تقبلي أبدا تعايش مع التحرش، أنه لا يحق لأحد التحرش جنسيا بشخصك وباستغلالك وباستغلال منصبه وسلطته ومكانته، ويجب أن تقتنع دائما أن المتحرش هو المسؤول عن سلوكه وليست هي، ولا يجب أن تتخلى أبدا عن عملها ولا على دراستها ولا على حياتها، لأن هذا الشيء هذا التحرش يصيب المرأة في حياتها الشخصية وحياتها اليومية وفي مستقبلها له تأثير.
بدورها تؤكد رئيسة شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع نجية تزروت بأن العديد من ضحايا التحرش الجنسي في الأماكن العامة يمتنعن عن التبليغ عما تعرضن له بسبب ما قد يواجهنه من أسئلة محرجة من طرف الشرطة ونظرات اتهام من طرف المجتمع. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.